أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأما اللواحق فمسائل. وصلنا أحبائي في ما زلنا نتحدث في الذباحة، وصلنا إلى اللواحق. قال هو المصنف: وأما الذباحة ففي الكلام في الأركان وفي اللواحق. الآن اللواحق 10 مسائل راح يذكرها المصنف. المسألة الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم التفحص عن حاله. هاي المسألة أحبائي جدا مهمة، من المسائل المهمة جدا والضرورية. جزاك الله خير. يوم تريد تتحدث عن قاعدة تسمى بقاعدة سوق المسلمين، قاعدة سوق المسلمين. شنو قاعدة سوق المسلمين؟ اكتفتوا لي أحبائي. قاعدة سوق المسلمين هي أمارية السوق على التذكية، يعني كون سوق المسلمين أمارة على التذكية، كأنه أنت شايفة يذكي هذا الحيوان. من الواضح إحنا كلامنا وين أحبائي؟ كتاب التذكية. فالحيوان حتى يكون حلالا يجب أن يكون مذكر. شلون يكون مذكر؟ شروط مرت قدمناها: استقبال وتسمية ومسلم وغيره. ويا أحبائي يرحمكم الله، هذه القاعدة بمثابة الأمارة على كون الحيوان مذكر. يعني لو رأيت حيوانا لحما في سوق المسلمين لا يحتاج إلى أن تسأل على تذكيته، تأكله هنيئا مريئا بالعافية. واضح؟ فالقاعدة هي أمارية السوق على التذكية، على تذكية الحيوان الذي يحتاج إلى التذكية. بمعنى أن الحيوان الموجود في سوق المسلمين يحكم بأنه قد ذكي، يحكم بأنه قد ذكي على وفق الطريقة الشرعية. رأيته أم لم تره؟ يعني رأيت تذكيته أو لم تر ذلك؟ واضح أحبائي؟ لحد الآن واضح؟ هاي القاعدة بها شروط. واحدة من أهم شروطها، طبعا قاعدة سوق المسلمين تختلف عن يد المسلم، تفتوا لي أحبائي. هاي قبل ما نذكر الشروط، احنا عندنا 3 مفردات. مرة نقول قاعدة سوق المسلمين، هاي اللي احنا بدنا نتحدث عنها سوق المسلمين، ومرة يد المسلم، ومرة أحسنت بلد المسلم، الأرض الإسلامية. فكلامنا وين هسه؟ لا يصير اشتباه. كلامنا وين؟ في قاعدة سوق المسلمين. هاي سوق المسلمين شنو معناها؟ يعني يجوز أصلا في بلد غير مسلم، يجوز مثلا بأمريكا أكو فد جالية عربية مسلمة مسوي لهم سوق، وهذا السوق لا يدخله إلا المسلمين، بمئة محل 200 محل أكثر أقل، لا يدخله إلا المسلم. هذا ينطبق عليه شنو؟ سوق المسلمين، على مع أنه بلد الكفر. واضح؟ بنفس سوق المسلمين قد يكون أكو شنو؟ أكو إنسان مو مسلم يبيع، فهذا ما نقدر نسري يد المسلم أمارة على التذكية وأمارة على أنه هذا الحيوان مذكى أو لا. واضح؟ سوق المسلمين معناه أن غالبية من فيه مسلمين، مو كل مسلمين. يعني جوز أكو مثلا مثل ما قلنا 100 محل 4 5 6 مو المسلمين. هي هاي فائدة القاعدة، أنه أنت بعد ما تسأل تقول هذا ذابحة مسلم أو ذابحة ما مسلم، هاي تختلف عن يد المسلم. يد المسلم كن تعرف هذا مسلم أو لا حتى تأخذ من يده. واضح؟ حتى تكون يده أمينة. واضح رجان؟ فكون نفرق بين ذني الثلاث مفردات: سوق المسلم ويد المسلم وبلد المسلم. كلامنا وين يا شيخ خليل؟ في سوق المسلمين. سوق المسلمين شنو معناها؟ معناها أن هناك مكان يغلب عليه المسلمين، الأكل منه حلال جائز بلا سؤال، الأكل الذي يحتاج إلى تذكية. ها طبعا راح يجينا بالشروط، خلينا لا نستعجل. الشرط الأول في هذه القاعدة حتى تتم هو أن يكون الطابع العام على أصحاب السوق هو الإسلام. الطابع العام على أصحاب السوق هو الإسلام. يعني بعبارة ثانية شنو أحبائي؟ أحسن، تغلبهم مسلمين، مو بالضرورة كلهم مسلمين، لكن كون يميزون مو أنا أمشي بمكان وبي مسلمين وهو عبارة عن سوق، لكن الأعم الأغلب لا يم الإسلام ولا يعرفون الإسلام شلون صاير، وأقول هاي سوق مسلمين. مو مثلا هسه أنا أجي مثلا، خلينا نفرض هيك، خلينا نفرض بالنجف، هو النجف عاصمة التشيع والإسلام، لكن قد نحتمل أنه أكو مكان مثلا، هذا المكان مليء بالمنكرات والفساد، ونتيقن من أنه شنو لا يتعامل فيه بالحدود الشرعية، هم نقول هذا سوق مسلمين؟ أكيد لا، ما مو يم سوق المسلمين. سوق المسلمين الضابط العام الغالب على أصحاب هذا السوق أنهم مسلمون. شنو معنى مسلمون؟ مو بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الغالب عليهم أنهم يراعون الحدود الشرعية. ولذلك القاعدة تفيدنا بمن أنه يا بإذا شكيت هذا اللحم الموجود مذكى أو غير مذكى أكله، لأنه غالبهم شنو؟ مسلمين، يلتزمون بالحدود. وإلا إذا أنا أعلم، وهذا راح يجينا الشرط الثاني، إذا أعلم بأنه هؤلاء لا يراعون الحدود الإسلامية بعد ما تنفع قاعدة سوق المسلم. واضح؟ هاي نقطة جدا مهمة. الغالب على هؤلاء أنهم مسلمون. شنو معنى مسلمين؟ أنهم يراعون الحدود الشرعية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشرط الثاني، رجاء واضح النقطة الأولى؟ زين. الشرط الثاني في قاعدة سوق المسلمين أنه ما نتعامل وياها في حال العلم، لا نتعامل في هذه القاعدة في حال العلم والقطع واليقين، نتعامل بها فقط في حال الشك. يعني شنو؟ يعني شنو؟ التفتوا لي أحبائي، يعني هسه إحنا في سوق مسلمين وينطبق عليه الشرط الأول أنه أغلب هؤلاء شبيهم شيخ علي أنيس، أغلبهم مسلمين، لكن أنا متيقن أنه هذا المحل الفلاني، عندي علم أن هذا المحل الفلاني يبيع لحم أمريكي أو لحم هندي يعني بلد غير مسلم، فما مذكى يعني. فهذا هم أقول يلا قاعدة سوق المسلمين، دجاج برازيلي خلي أكله، لا القاعدة ما تشتغل. القاعدة شنو؟ تفتوا أحبائي، لا تعمل هذه القاعدة مع العلم بأن هذا الذي أمامك شنو؟ يبيع لحم غير مذكى، مع العلم بأن هذا الشيء غير مذكى. يعني إذا أنا مكتوب عليه مثلا لحم أمريكي وأنا متأكد هذا لحم أمريكي، ما تشتغل القاعدة. يمتى تشتغل القاعدة؟ القاعدة تعمل عند الشك في كون هذا اللحم الذي يبيعه البائع أو الدجاج الذي يبيعه البائع أو الجلود التي يبيعها البائع مذكات أو غير مذكات. واضح؟ فبالعلم والقطع بأن هذا الحيوان أو الأكل أو الجلد أو غير مذكى، بعد القاعدة أجنبية تكون. القاعدة تعمل عند الشك فقط. واضح أحبائي؟ واضح؟ زين. ولذلك بعض العلماء المتأخرين يقول أنه إذا واحد صار عنده ظن غالب على أن هذا السوق لا يتعامل فيه بالشريعة، أو ظن غالب بأنه كثر بين هؤلاء المسلمين التعامل باللحوم غير المذكات، بعد ما يأكل هذا اللحم، مثل ما يصير هسه بوقتنا بعراق ونجف وسوق مسلمين وكذا، لكن التجار 99.9% ذول شبيهم يجيبون لحم أجنبي ويحطونه بالشيس مال الكفين، ويحطونه بالشيس مال العتبة، ويغشون ويخدعون. فأكو هاي يسمونها شبهة مصداقية، يعني أنا عندي ظن غالب على أنه أغلب الموجودين دولة يخدعون يغشون، لا يتعاملون بحدود الإسلامية، فبعد قاعدة سوق المسلمين ما تشتغل. واضح؟ هذا الشرط الثاني المهم. زين. الشرط الثالث ذكرناه، أنه إذا علم بأن أصحاب سوق المسلمين لا يبالون بالتذكية، القاعدة لا تعمل. يعني إذا هم مسلمين، إذا نفسهم مسلمين، الغالب عليهم مسلمين، ولكن صار عنده علم بأن هؤلاء لا يذكون، هم مسلمون ويلتزمون بكل التعاليم، ينطبق عليهم العنوان، لكن بالتذكية بالذات ما يذكون اللحم. صار عندي علم، يعني إما رأيتهم بعيني أو أخبرني الثقة أو كذا، صار عندي علم بأنهم لا يذكون اللحم الموجود، بعد أيضا القاعدة لا تشتغل. ليش؟ لأن احنا قلنا أنه يكون أكو شك في التذكية. واضح الكلام؟ هنذني تقريبا شرطين، هذا الشرط الثالث ضمني ذكرناه. زين. وأما اللواحق فمسائل. الأولى ما يباع في أسواق، طبعا الاستدلال على هذه القاعدة بالفقه الاستدلالي إن شاء الله تأخذوه، الاستدلال الروايات موجودة والسيرة والكثير من الاستدلالات الأخرى. يعني واحدة من الروايات أنه الإمام صلوات الله عليه يقول له أنه إذا ما شغلت قاعدة سوق المسلمين بعد ما راح يقوم سوق أصلا وما راح يأكل الناس أصلا، فالاستدلال في محله. يعني ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه. شراؤه شنو يعني؟ تستخدمه في الأكل، مو بس تشتريه، تشتريه وتأكله زين. ولا يلزم التفحص عن حاله، يعني لا يجب أن تسأل هذا مذبوح أو ما مذبوح، مذكى أو غير مذكى، حلال أو غير حلال زين. واضح القاعدة أحبائي؟ رواية عن الفضيل بن يسار وعن زرارة وعن محمد بن مسلم، ثلاثتهم من الأفاضل من الكبار من العيون من الثقات، سألوا الإمام الباقر عن شراء اللحم ولا يدرون ما يصنع القصابون. يا ابن رسول الله نشتري اللحم ولا ندري ما يصنع القصابون، شلون يذبحون بها طريقة؟ فقال عليه السلام كل كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عن، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عن. واضح؟ زين. الثانية، طبعا الكلام جدا طويل في قاعدة سوق المسلمين لكن نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى، بدراسات أعمق يقينا راح تتعرفون أكثر على هذه القاعدة اللي هي أمارة على الحلية وعلى التذكية. طبعا قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية هم نقطة جدا مهمة، قاعدة سوق المسلمين ليست أمارة على الملكية، يعني أنه تشوف هذا الشيء ملك فلان أو مو ملكه. أحسنت، إحنا قاعدة سوق المسلمين خاصة فقط بمن؟ فقط بالتذكية، ومو أساس على الطهارة. هذا الشيء يعني هاي طاهر لو مو طاهر، ما أحكي على الطهارة، أتكلم فقط على التذكية لا أكثر. لا طهارة، الطهارة قاعدة الطهارة، والملكية قاعدة يد المسلم أو الملكية. هذه القاعدة تتحدث فقط عند الشك في كون هذا اللحم مذكى أو لا، فقط في هذا المقدار نقول لك لا تسأل وكل هنيئا مريئا.
حتى بلد المسلمين يكون أمار على التذكية
شبيه؟
أو بلد المسلمين
لا لا لا
راح يكون عام
لا مو شرط بلد المسلمين
ما وجد مطروحة في أرض الإسلام بالمحلات. بس هذا المحل
نعم مثلا اي
يبيع
لهم، لا هو هذا المحل شنو؟ هذا المحل لانه قاعده سوق مسلمين، لانه سوق مسلمين
يقولون هذا شنو؟ يقولون ان هذا وجد مطروحا في ارض الاسلام، السوق انه يكون مجموعه
من المحلات،
مجموعه من يعني يصدق عليه عفوا انه سوق، فهذا يسمونه موجوده مطروحا في ارض الاسلام.
يعني بعد شيخ كرار يقول كذلك كذا جيد، شيخ كرار يقول بلد المسلمين كذلك عموما. بس أنا قصدي شنو ذات صح، مع العلم مع العلم بأنه قد جاب لي هذا المثال أنه بلد مسلمين، ولكن أنا أعلم بأن هذا الأكل مثلا ما مذكي نفس الكلام، قد يكون كلامك صحيح. زين. الثانية، كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكى من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف. هاي المسألة تتحدث، احنا قلنا بأنه الحيوان يشترط أن يذبح ويذكى، والحيوان الذي ينحر يشترط أن ينحر اللي هو خاص بالإبل. زين، عندنا حيوان وقع في حفرة، التذكية عفوا الذبح والنحر منين يصير؟ قلنا من هاي مكان خاص اللي هو الرقبة وقطع أو داج وكذا. هذا وقع بحفرة واستعصى علي، ما أقدر أطلعه وما أقدر أوصل المكان الذبح، وخفت موته أو فواته. طبعا يقولون خاف موته أو احتاجه بالضرورة، احتاجه بالضرورة شنو يعني؟ أريد أحتاج أكله أو كذا وما أقدر أوصل إلى محل الذبح، يجوز أن تضربه في كل مكان حتى لو كان في وسطه يعقر. زين، كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه، استعصاء يعني صار هائج ما تقدر تلزمه، ما تقدر تمسك به، صار عصيا لا يمكن ذبحه، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي عفوا من الوصول إلى موضع الذكاة منه، يعني وقع في حفرة مثلا، تردى في حفرة زين، اختبأ في مكان معين، وخيف فوته يعني موت هذا الحيوان، فوته موت الحيوان أو فوت التذكية. ولذلك إيش قاله هو المصنف أنا ما ذاكره، لكن في مكان آخر يقولون فوته إما موته أو احتياجه بالضرورة، نحتاج إلى هذا الحيوان بالضرورة، ولذلك قال فوته.
موته
أو احتياجه بالضرورة، نحتاج إليه ضرورة. يعني أنا أدري هذا الاختباء بحفرة ما مات، ما راح يموت، ما أخاف أن يموت، ولكن أنا أحتاج أكله، أريد أكله، فش أسوي؟ بالتفتين هاي العبارة، فأسوي أضربه بأي مكان هم يجوز لي، ماكو مشكلة. يذكرها صاحب المسالك، هاي يقول فوته أعم من أن تكون موته أو الحاجة إليه، الاضطرار إليه. وشنو الاضطرار إليه؟ حتى أكله، يعني تريد أن تأكله. زين، جاز أن شنو إذا خفنا أنه يموت أو ما وصلنا إلى موضع التكية، ما هو الحكم؟ جاز أن يعقر بالسيوف، يعقر بالسيوف يعني يضرب في أي مكان، أو غيرها مما يجرح، كالسكين مثلا، الليطة، المروة، هاي اللي ذكرناها سابقا كما تعرفون يا شيخ منذر. زين، جاز شوف التفتوا أحبائي، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية، يعني جاز أن يعقر حتى وإن لم يصادف ذلك العقر والضرب بالسكين والسيف موضع التذكية، يعني كما لو ضربته في وسطه في آخره. زين، الثالثة، إذا قطعت رقبة الذبيح أو قطعت رقبة الذبيحة، إذا قطعت رقبة الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة، يعني شنو؟ يعني هذا واحد إجى للذبيحة، إحنا شو قلنا بالذبيحة؟ يشترط أن يقطع الأوداج الأربعة. إجى واحد مثلا من القفا ذبحها، عندما ذبحها من القفا إلى الآن لم يصل إلى من؟ إلى المريء وإلى هاي الأوداج الأربعة، مثلا قطع ودجا واحدا وبقى المريء هذا اللي هو الحلقوم لحد الآن ما مقطوع، شنو حكم هاي الذبيحة؟ يقول إذا قطعت رقبة الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة اللي هي الأوداج الأربعة، هذا قصد بأعضاء الذباحة، فإن كانت حياتها مستقرة، هاي اللي ما قبل عليها الشيخ أكرم بذاك الدرس، يقول شلون تستقر حياتها؟ ما تستقر طبعا. هو صحيح قد يكون الفرض بعيد أنه واحد يقطع رقبته وتكون حياته مستقرة، شبقى بيه بعد واحد تقطع رقبته من وراء وتبقى حياته مستقرة، فرض بعيد، ولكنه ممكن قد يكون. ولذلك شو يقول المصنف؟ فإن كانت حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح. أنت بالبداية سويت وياي رجاء، قطعت شيئا من الأوداج، هسه سواء من الخلف أو من الأمام، الأوداج الأربعة قطعت واحد من عدهن، اثنين من عدهن، لم تقطع الأوداج كاملة، فنجي هاي الذبيحة مستقرة أو لا؟ إذا كانت مستقرة كمل ذبحها وأكلها بألف عافية، وإن لم تكن مستقرة، وإحنا ميزنا شلون تكون مستقرة، ميزنا شلون تكون مستقرة ولا، وإن لم تكن مستقرة فهاي الحركة بعد نتفي، لأنها بحكم الميتة، هاي ميتة أنت ذبحتها، واضح؟
هاي حتى كل حالة اشترطنا حلية الذبح بعد قطع الأوداج.
أحسن، إيه هو هذا راح يقول هسه. ومعنى فإن كانت حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة. شنو معنى المستقرة؟ ومعنى المستقرة التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام، هذا معنى المستقرة، أنه كون تبقى، يمكن أن تعيش يوما، يمكن أن تعيش يومين، يمكن أن تعيش أكثر من ذلك، هاي نقول مستقرة. اتحركت شوية وراء الذبح بدقيقة أكثر أقل، ساعة أقل أكثر أقل، هذا يقول المصنف
نقدر
هو صاحب المسالك يقول هذه المسألة يقدرها العرف، العرف هو اللي يقدر هذا وقت الاستقرار. زين، طبعا القائل بهذا شنو التفصيل، انه ان كانت مستقره وغير مستقره، القائل به الشيخ والمصنف والعلامه، الشيخ والمصنف والعلامه، وهذا ينبئ عن وجود خلاف، ينبئ عن وجود خلاف، يعني اكو من خالفهم. زين، هم ليش قالوا هيجي انه مستقره وغير مستقره؟ يقولون وجهه، وجه هذا الحكم، ان ما لا يستقر حياته قد صار بمنزله الميتة. ليش فصلوا؟
يمكن السر هذا الحكم للحيوان اللي يتمرد، احنا صار وراء قبل كان عندنا دجاج وايد يركب على السكين اللي يجيبها قبل لا تموت، فهاي يعني بعد ان انا يضبط بعد ساكن تموت، ليش يستعجلون مع السكين؟
هذا قياس حنفي، قياس مال ابو حنيفه،
يعني اذا كانت ضابطه
واضح له، واضح بس هذا خب لا لا ما يخالف، بس هذا يعني واضح بانه قياس، هسه قد تكون الضابطه تشمله من وجه اخر بعد ما ندري، بس إيه عموما خلينا نكمل، لا مو قصدها هاي اللي حركتها تذبح وحركتها تكون خفيفة. زين، خلينا نشوف والله شيخ على. فقلنا الشيخ والمصنف والعلامة قالوا أنه فصلة ومستقرة وغير مستقرة، إذا كانت مستقرة حلال تذبح وتحل وإلا لا. شنو الوجه؟ الوجه هذا أن ما لا تستقر حياته أو ما لا يستقر حياته قد صار بمنزلة الميتة، أن ما لا يستقر حياته صار بمنزلة الميتة. واستناد موته للذبح، شوفوا هاي عبارة دقيقة، واستناد موته للذبح ليس أولى من استناد موته إلى السبب الموجب لعدم الاستقرار. استناد هذا الموت الحيوان إلى الذبح، أنه نقول ذبحت وحلت، هذا مو أولى من استناد الموت إلى هاي قطع الرقبة من الخلف. واضح؟ يقولون لذلك نشترط الاستقرار، لأنه قد يكون إذا كانت ما مستقرة قد يكون سبب الموت هو هذا القطع من وراء، قطع القفا، قطع بعض الأوداج. رجاء واضح العبارة لو أعيدها وياي أحبائي. شو يقولون؟ ليش فصلوا أنه يجب أن تكون حياة مستقرة حتى تذبح وتحل؟ ليش؟ الوجه ها مو احتياج. يقولون لا، ماكو فرق بين أنه استناد الذبح، استناد الموت للذبح قطع الأوداج الأربعة، أو استناده إلى هاي قطع الرقبة من الخلف. نفس
نفس سببين احدهما،
لا لا مو حد يعني هو
نفس الفكره.
اي نفس الفكره صحيح، نفس الفكره صح، اي فذيك حرام وهذه حلال صح. بس هو هسه التفت للمعنى انه يقول هذا الموت بالذبح انه تحل وتكون حلال مو اولى من كون الموت منسوبا ومنتسبا ومسببا من قطع الرقبه من ولذلك شنو نشترط؟ نشترط انه اكو استقرار او عدم الاستقرار. زين، ومعنى المستقرة التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام وكذا، ومعنى المستقرة عفوا التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام وكذا لو عقرها السبع. نفس الكلام، يعني مو شرط أنه فقط إذا قطعت الرقبة من لو عقرها السبع هم كذلك نشوفها مستقرة أو غير مستقرة. زين، ولو كانت الحياة غير مستقرة، شنو الحياة غير مستقرة؟ وهي التي يقضى بموتها عاجلا. هاي تقصدها شيخ علاء؟ لا مو هاي، شنو هذه؟ مستندة إلى فشيء قبلها، عقر السبع أو قطع الرقبة. لا لا لا، هو قاعد يفصل بين معنى الحياة المستقرة ومعنى الحياة غير المستقرة. فش قال المستقرة شنو؟ الغير المستقرة شنو؟ غير المستقرة هاي اللي هي قطعت رقبتها صار سبب معين عقرها سبع، وهي التي يقضى بموتها عاجلا. يعني أنت تريد تعمم هذا الكلام إلى كل حيوان يقضى بموته عاجلا، وشون تعرف أنه هاي الدجاجة راح تموت أو ما تموت؟ يجوز بيها صولة تفتر 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 وتبقى شهر، إذا بقت يوم أو يومين تنطبق عليها المال، يعني ضابطة المستقرة. رجاء واضح؟ أنت تقول بأنه هاي الدجاجة مثلا نشملها بهذا الكلام، مو هي خاف تبقى يوم أو يومين، فشون تحدد الضابطة؟ ولذلك هو إيش قال؟ قال هاي غير المستقرة اللي تضرب بسكين أو يعقرها السبع فضابطتها يقضى بموتها.
الحركة اللي يصير وراك حركة بعد الذبح،
قرينة على شنو؟
قرينة على الكلام اللي
قلته. إيه قرينة على أنه ما نقدر نسر الحكم،
لأنه هو شيء والحركة اللي يصير بعدها
كحركة المذبوحة. زين، وهي التي ولو كانت الحياة غير مستقرة وهي التي يقضى بموتها عاجلا لم تحل بالذباحة، يعني حتى لو ذبحتها لا ينفع ذلك. ليش؟ لأن حركتها كحركة المذبوحة، يعني كأنه حيوان مذبوح وجيت سويت ذبحته، هذا لا، يعني كأنه ميتة وجيت ذبحته، هذا لا ينفع. واضح الكلام رجال؟ فالضابطة هي هاي، أنه الاستقرار وعدم الاستقرار، مجرد أن نفهم معنى الاستقرار وعدم الاستقرار بعد الضابطة تكون واضحة. زين، الرابعة، إذا نذر أضحية معينة، نذر أضحية معينة، يعني قال هاي الشات حدد، قال هاي الشات أضحية سأضحي بها في مكة، رزقنا الله تعالى وإياكم الحاج في هذا العام وفي كل عام، قولوا آمين.
آمين.
إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها بمجرد أن ينذرها أضحية، بعد يقدر يذبحها ويأكلها؟ لا. ليش؟ لأنه المفروض أحسنت، المفروض يذبحها في مكة، والمفروض أنه لها أحكام الأضحية اللي هو يأكل جزء، يستحب يأكل جزء، ينطي الباقي للفقراء، ثلث إلى ثلث للفقراء. واضح؟ زين، يستطيع أن يبذلها؟ لا. يبيعها؟ لا. يهبها؟ لا. بعد زال ملكه عنها، لا يحق له لا بيعها ولا استبدالها ولا هبتها ولا أي تصرف بها. أي، إذا نذر الأضحية ونحن إذا نذر الأضحية أضحية معينة، أنا رحت للخامسة، إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، يعني شنو؟ يعني يلزم أنه لا يجوز البيع ولا الهبة ولا حتى الإبدال والاستبدال. طبعا هذا عليه روايات موجودة اللي يحب يراجع في المسالك. زين، ولو أتلفها كان عليه قيمتها. هو بعد قال هاي أضحية، لازم ينتظر وين؟ ينتظر إلى الأضحى حتى يضحي بها في منى. أتلفها، هو أتلفها، فرط في الحفاظ عليها، كان عليه قيمتها، يجب أن يدفع قيمة الأضحية. زين، ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت، نحرها على ما بها وأجزأته. يعني شنو؟ يعني لا يلزمه إبدالها، لأنه يشترط في الأضحية شنو؟ أن تكون سليمة. زين، هو هذا نذرها أضحية وهي سليمة ثم عابت، فإذا عابت بعد أن كانت سليمة لا يحتاج إلى إبدالها.
نفس الحين يتوقع
عليه النذر. إيه، هو يعني قصده أنه مخاف يقول بأنه الأضحية يشترط فيها السلامة، نقول ما يخالف حتى إذا اشترط فيها السلامة وهي معيبة، لكن لأنها أولا معينة وثانيا لأنك نذرتها في حال هي سليمة لا يحتاج إلى إبدالها. ولذلك يقول ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت، نحرها على ما بها على عيبها وأجزأته، مع أن المعيبة لا تجزئ في الأضحية، ولكن هذه لأنها نذرها أضحية سليمة. زين، ولو ظلت، ظلت يعني تاهت، أو عطبت تلفت ماتت، أو ضاعت تاهت، ولو ظلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لن يضمن. بينما احنا شعدنا إذا كان عنده أضحية وضاعت من عنده بتفريط وجب عليه أن يخسر قيمتها. قبل قليل قال لو أتلفها، أتلفها يعني شنو؟ ضاعت عطبت تلفت يجب عليه إخراج قيمتها. أحسنت. زين، ولو ظلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن، لم يضمن الأضحية. الخامسة، إذا نذر الأضحية فذبحها يوم النحر غيره، فذبحها غيره، يعني من الذابح؟
غير الناذر.
غير الناذر. زين، هنا التفتوا لي أحبائي، مرة هذا جزاه الله ألف خير ذبحها وقال هاي ذبيحة عن سيد عقيل اللي هو نفس الناذر اللي هو نفس صاحب الأضحية، وهنا ماكو مشكلة تجزئ عنه. ومرة ذبحها هسه إما عن نفسه هذا الذابح أو عن غير الناذر، العلي واحد، واضح؟ هل تجزئ للناذر أو لا؟ يقول لا تجزئ. إذا نذر الأضحية فذبحها يوم النحر ولا فذبحها يوم النحر غيره، يعني هذا الغير ذبحها عن غير الناذر، لم ينويها عن الناذر، زين، ولم ينوي عن صاحبها، لم تجز عنه، لم تجز عن صاحبها عن الناذر، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأمره. هسه سواء هو ذبحها تبرعا أو ذبحها بأمره ماكو مشكلة، أهم شيء شنو عندنا؟ أن يذبحها نيابة عن صاحبها. فإذا ذبحها نيابة عن صاحبها سواء أمره أو لم يأمره برئت ذمته، وإلا لا تجزئ عن زين. السادسة، إذا نذر الأضحية وصارت واجبة، إذا نذر الأضحية وصارت واجبة، يعني شنو صارت واجبة؟ صارت واجبة بالنذر، هي الأضحية قد تكون مستحبة، زين، فصارت واجبة بالنذر، لم يسقط استحباب الأكل منها. هاي المسألة يريد أن يتحدث عن مسألة الأكل من الأضحية. الأكل من الأضحية مستحب لو واجب؟ مستحب. هذا الاستحباب هل يسقط بوجوبها؟ يعني كون الأضحية واجبة بالنذر؟ يقول لا، يبقى الاستحباب على حاله. إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها، يبقى أنه يستحب لك أيها الناذر للأضحية أن تأكل منها، واضح؟ ما يتحول هذا الاستحباب إلى وجوب كما قال به بعض العامة أنه بما أنك نذرت الأضحية وجب أن تأكل منها. لا، واحد ما يحب اللحم، واحد مسوي رجيم مثل الشيخ كرار وقال لي إلا تأكل 100 غرام مثلا، فهذا مسكين إذا يشوف الذبيحة قدامه شي يسوي إذا وجوب عليه، واضح؟ السابعة، المسألة السابعة أيضا من المسائل المهمة أيها الأحبة، وهي تتحدث عن ذكاة السمك. عرفنا سابقا بأن ذكاة الحيوان بذبحه، وذكاة الناقة أو الإبل بنحره. ذكاة السمك شلون؟ ما هي الطريقة التي من خلالها نذكي السمك؟ يقول المصنف بإخراجه، وخلوا جواها خط، هاي إخراجه راح نحتاجها، بإخراجه من الماء حيا. ذكاة السمك إخراجه، إخراجه مو خروجه، وأكو فرق جدا كبير. إخراجه إخراج استفعال، يعني أكو شنو استخدام، أكو استخدام، أكو واحد أخرج مو خروجه لوحده. ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، يعني مضافا إلى خروج السمك من الماء أن يكون ذلك الخروج بيدك أيها المخرج، حتى تكون شنو مو عفوا بيدك أنت إلا يعني بإخراج مخرج. واضح؟ زين. ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، يعني أكو إشعار بالاستيلاء، أكو استيلاء على السمك. زين. ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا. طبعا المتأخرين واضح عندكم أنه يشترطون شرطين، أنه يجب أن يكون السمك ذو فلس، بفلس يعني، والثاني أن يكون قد أخرج من الماء حيا. ظني الشرطين لذكاة السمك. زين. إذا ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ولو وثب فأخذه قبل موته، وثب شنو؟ يعني خرج السمك لوحده بلا إخراج، ولو وثب سمكة طفرت بوحتها من الماء وطلعت لي برا، ولو وثب فأخذه قبل موته حل. زين. ولو وثب السمك فطرح نفسه خارج الماء حل. ليش؟ لأنه أخذه قبل موته، هم أخذه قبل موته. إذا بس مجرد ظليت باوع له لم يحل، لكن إذا أخذه قبل موته فحل. واضح؟ زين. ولو وثب فهنا هم شنو التفتوا، هم خلوا خط جوه أخذه، يعني مو مجرد خروج السمك من الماء حيا، خروجه مع الأخذ، وهذا الأخذ يعتبر استيلاء. واضح؟ يعني شنو يجي يقول بهاي المسألة؟ يقول سواء أنت طلعت السمكة من الماء أو السمكة ساعدتك، هاي السمكة مؤدبة وحبابة وطلعت وانت لزمتها، فبكل الحالين
أو شرط مشرف وبقاتية
اي، وعلى شرط أن تأخذها من الماء حيا.
اي
زين. فالمدار هنا النقطة المهمة هي الإخراج، الأخذ، الاستيلاء. واضح؟ ولو وثب ها شيخ عباس، شيخ عباس يفكر بغير شيء بس ما يخالف. ولو وثب فأخذه قبل موته حل. زين. ولو أدركه بنظره، يعني شنو أدركه؟ يعني رأيت سمكة سقطت من الماء على الساحل ما أخذتها بيدي، فيه خلاف أشبهه، أشبه هذا الخلاف أنه لا يحل. ليش؟ لأنه لا يصدق عليه إخراج. إحنا اشترطنا شنو؟ الإخراج. هسه الإخراج هي خرجت وأنت لزمتها، أنت أخرجتها، أخرجها غيرك، المهم أكو إخراج. بس أنت مال أنه السمكة تطفر وتتباوع لها وتقول هذا إخراج، هذا لا يصدق عليه إخراج. واضح؟ فالمصنف يقول بأنه لا يحل، طبعا غيره قال بالجواز، غيره قال بالجواز. إذن ولو أدركه بنظره، يعني فقط ينظر إليه بدون أخذ، فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل. ولو أخرجه مجوسي أو مشرك فمات في يده حل. سؤال، هل يشترط في أن يكون المخرج مسلم؟ مخرج السمك مو مخرج الفيلم. هل يشترط في أن يكون في من أخرج هذه السمكة من الماء مسلما؟ لا، مجوسي كافر. زين. فمات في يده حل. ولا يحل أكل ما يوجد في يده. أنا شفت لي واحد مجوسي أو كافر في يده سمكة ميتة ما شفت أخرجها من الماء وماتت في يده، يجوز أكلها يا شيخ خليل؟ لا يجوز. ليش؟ لأن لا هو مسلم حتى نقول يده أمارة على الملكية والحلية والطهارة والمدري شنو، ولا إحنا شفناه أخرجها بيده حتى وماتت في يده، لا إحنا أجينا لقينا كافر وبيده سمكة ميتة. واضح؟
زين. هذا السمك اللي
هو من دول أوروبية مثلا، أي فهي هاي قلت لك كن تحرز الأمرين، تحرز أولا كن بيفلس، وتحرج أنه تم إخراجه من الماء حيا. أكو استفتاء مقدمين للسيد السيستاني قايل لهم في الغالب أن تكون الطريقة هي إخراجه من الماء حيا، لأن الوسائل العلمية تخرجه هكذا، هيش مضمون الاستفتاء، أنه الوسائل العلمية هسه يعني الأعم الأغلب منها يوجب على أنه اللي يخرج السمك، لا مو شرط أي سمك.
التونة.
لا هاي التونة على أنه بها فلس أو لا، لا يقول أنه الوسائل العلمية الحديثة اللي راجحة تقول بأنه عادة هم يخرجون السمك بهذا الطريق، يخرجونه حية، يعني قصد أنه ما يقتلون السمك بالماء، هاي الوسائل العلمية الحديثة. فإذا صارت اطمئنان، صار عندك اطمئنان بأنه أخرج حيا وهو بفلس أكله، زين تقول أنا ما عندي اطمئنان، ما يحل لك تأكله. واضح؟ إذا من دولة أجنبية ولم يوجد اطمئنان بإخراجه من الماء حيا ما يحل لك تأكله. زين، وهي أحسنت، هاي نقطة جدا مهمة. أكو مرات أنا شايف بعض المتشرع يطلع البلاد الكفر يعني للخارج وعود يسوي روحه فشل، يقول أنا ما أكلت بس سمك الحمد لله ملتزم، لا أكلت لا دجاج ولا، وأنت كنت تلتفت لهاي النقطة أيضا، يعني هو مو مطلقا أنه أنت تأكل أي سمك موجود في بلاد الكفر، واضح؟ هم كون يلتفت إليها. زين، ولا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء، واضح هاي النقطة ذكرناها. زين، ولو أخذ يا هو السمك وأعيد في الماء فمات لم يحل، ليش؟ لأنه مات في الذي فيه حياته، هو حياته في الماء، وانت طلعته ورجعته إلى الماء فمات في الماء لا يحل. يعني هاي شنو أحبائي تفتولي، واحد طلع له سمكة رجع حطها بحوض والحوض بماء وماتت بالحوض، هاي حلال له حرام؟ حرام حرام، ليش؟ لأنه مات في الذي فيه حياته، مات في الذي فيه، خوفني انت متفاق
ركز والله
خاف والله ما مسويش ولا ولو أخذ أنا السرعة الدرعب متفاقني ولو أخذ وعيد في الماء فمات لم يحل، ليش؟ شنو التعليل؟ لأنه مات في الذي فيه حياته. زين، وإن كان ناشبا في الآلة، يعني حتى إذا هو بالشبكة أو بآلة الصيد أو بالحوض، زين، لأنه مات فيما فيه حياته، هو إحنا نشترط في السمك إخراجه من الماء حيا، وهذا كان في الماء، فهو الماء مو شرط شط ولا نهر ولا بحر، هذا كان في الماء ومات، فهذا لم تنطبق عليه قاعدة الإخراج. زين، وهل يحل أكل السمك حيا؟ السمك نقدر واحد يكض له سمكة يا هو عبسي لو عدنان ولينا. وهل يحل أكل السمك حيا؟ قيل لا، والقول لمن؟ للشيخ في المبسوط. الشيخ ايش قال؟ قال القاعدة ايش قالت؟ رجال التفتوا وياه، قالت القاعدة ذكاة السمك بإخراجه من الماء حيا، مو أكله حيا، كنت تخرجه حيا وهذا معناه أن يموت فتأكله، هذا معنى القاعدة. هذا منو يقول؟ الشيخ في المبسوط قال لا يجوز أكله وهو حي. والوجه الجواز، هذا منو يقول؟ المصنف. المصنف يقول لا، شو العلاقة؟ حي مو حي، ما دام انطبقت عليه القاعدة اللي هي ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، بعد سواء كان حيا أو كان ميتا ما له علاقة.
المصنف قال أن جواز الأكل من لوازم التذكير،
أي فمجرد إخراجه من الماء حيا بعد يجوز تأكله حي أو مو حي، يعني لا نشترط في التذكية موت السمكة، واضح؟ زين، والوجه الجواز لأنه مذكى. شلون مذكى؟ تنطبق عليه قاعدة ذكاة السمك اللي هي إخراجه من الماء حيا. زين، ولو نصبت شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه. هسه شنو؟ واحد عنده شبكة وحطها وبعدين من طلعها من الماء نص ميت ونص حي، فما يعرف وين اللي مات بالماء وين اللي مات برا، وين اللي حي وين المو حي، شو يسوي؟ المصنف يقول هذا شنو؟
قولين.
إيه هو قولين، قيل وهذا القول للشيخ والقاضي ابن البراج واستحسنه المصنف، يعني أيضا للمصنف، قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، ماكو مشكلة تأخذ الحي، عفوا تأخذ الحي والميت كله حلال. هذا منو يقول؟ المصنف وابن البراج والشيخ. وقيل والقائل ابن إدريس والعلامة وأكثر المتأخرين، وأكثر المتأخرين، وقيل يحرم الجميع تغليبا للحرمة، لأنه ما نعرف وين الحي وين الميت فنغلب الحرمة.
هناك رأي ثالث.
شنو؟
لا يعني مو هنا.
ها.
بالمسألة يعني كان الأكثر هو هذا. هو.
أي هو أنا جيت أنبه على أنه أكثر المتأخرين، لا واحد يتصور حتى مراجعنا الموجودين هسه، أكثر المتأخرين من زمن المحقق، ولا يقينا أكو فتاوى تختلف على أنه لو كان الأكثر هو الحي. فعموما هسه هناش كم قول إذا جبنا بالامتحان، مو تقولون ويقول شيخ كرار هناك قول ثالث في زين. قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل يحرم الجميع تغليبا للحرمة، والأول حسن. خلينا نكمل ذن المسألتين. الثامنة ذكاة الجراد، واضح التفتوا لي أحبائي، الجراد نتعامل ويا مثل ما نتعامل ويا السمك، يعني شنو؟ ذكاته أخذه، أخذه إمساكه حيا، فإذا ماتت الجرادة وبعدين أخذتها لا تحل. ذكاة الجراد أخذه، ولا يشترط في أخذه الإسلام، حتى إذا لزم مثلا مجوسي أو كذا، ما دام لزم حي فماكو مشكلة. هسه واحد يستغرب، هو الجراد شنو يوكل؟ بلي يؤكل، ويقولون من الأكلات اللذيذة والطيبة جدا لمن جربها. زين، ولا يشترط في أخذه الإسلام، ولو مات قبل أخذه لم يحل، مع حال حال السمك. زين، وكذا لو وقع في أجمة نار. شنو أجمة نار؟ يعني مكان مزروع بالقصب. وكذا لو وقع الجراد في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد، يعني إجى الجراد نزل في هذه القصبة، المكان اللي بيه قصب، وإجت نار أحرقت هذا القصب. فمو واحد يقول إيه الحمد لله مكان ما أخذه وأشوي، هذا إجاني مشوي وجاهز الجراد يصير أكله، يقول لا. يقول وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل، وإن قصده المحرق، يعني قصد أنه يشوي الجراد ويحرق هاي هذا القصب حتى شنو؟ حتى يأكله. لا، إحنا نشترط أنه تأخذه حيا. زين، ولا يحل الدبا. الدبا شنو؟ هو الصغار من الجراد التي لا تستقل بالطيران، التي لا تطير من الجراد، يسمى دبا. ها؟ ما تتنقل، ما تستقل بالطيران. ولا يحل الدبا حتى يستقل بالطيران، فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل، حرام أكله. التاسعة أيضا مسألة مهمة، ومسألة قد تكون يعني ابتلائية. ذكاة الجنين ذكاة أمه. واحد ذبح شاة ووجد في بطنها جنينا، حلال أكله لو مو حلال هذا اللحم؟ يقول حلال بشرط واحد. طبعا أكو ثلاث أقوال بالمسألة، لكن النتيجة والحاصل حلال بشرط أن يكون تام الخلقة. ها، ليش؟ لماذا؟ للقاعدة المعصومة التي تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه. هذا نص حديث شريف، ذكاة الجنين ذكاة أمه، نص حديث للمعصوم. زين، ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني بذكاة أمه، بتذكية أمه، مجرد أن تذكي الأم الجنين وحده مذكى، لكن بشرط شنو؟ إن تمت خلقته، يعني يكون تام الخلقة. وإذا طلع بدون رأس، بدون ديان، بدون رجلين، لا يدفع. أكو قسم إيش قالوا؟ قالوا إن أوبر وأشعر، يعني صار بي وبر وشعر، يعني هذا دلالة على تمام الخلقة، فيكون حلالا. زين، وقيل هذا القول الثاني. القول الثاني لمن؟ للشيخ والقاضي ابن البراج وابن حمزة وسلار وابن إدريس. هؤلاء شي يقولون؟ مضافا إلى تمام الخلقة ولم تلجه الروح. وقيل وهذا القول لهؤلاء اللي ذكرناها، قالوا نشترط أن تكتمل خلقته، يكون تام الخلقة ولم تلجه الروح، وإلا إذا ولجته الروح روح ذبحة ذكي. ها؟ شت لحد أنت شنو؟ شلون تعرفه ولجته الروح أو لا؟ أصلا هي هاي مال ولجته الروح أو لم تلجه الروح، هذا بجنين الإنسان مال أربعة أشهر، مو بجنين الحيوان. هاي مال أربعة أشهر في جنين الإنسان حتى نميز نقول أنه هذا ولجته الروح أو لا. جنين الحيوان إذا أشعر وأوبر شبيه
بعد ولجته الروح، هذا
من يقول ولجته؟ يعني تمت خلقته مو ولجته الروح،
يعني تمت خلقته. أي. وقبل لا تولد الشاة ذبحناه، من شقينا وطنها لي ناحق.
أي، فشنو المشكلة؟
روح المشكلة يعني والشتر الروح لازم نذكيه.
هذا على القول الثاني. واضح واضح، هذا على القول الثاني. اي على القول الثاني، بس انا قصدي على مساله الاربعه اشهر او لا، ما نقدر نميز بهذا التمييز. هذا التمييز هذا خاص بالبشر، تمييز الاربعه اشهر.
كذا قلنا بعد عدم فرضا، يعني هيك
كذا على القائل بال شو اسمه، يعني شنو قاعد وطلع يمشي شوخه اذا طلع تذبح تذكي، بس هو واضح هذا تذكيه، يعني خاموه. يعني شيخ كرار يقول هذا الفرض انه طلع يمشي واحنا نكذه وقبلنا. واضح واضح. عموما فهسه القول الاول شنو قلنا؟ تمام الخلقه فقط. والقول الثاني تمام الخلقه زائد تلجه الروح. ولذلك ايش قالوا؟ ولو ولجته عفوا ولم تلجه الروح، ولو ولجته الروح لم يكن بد من تذكيته، يعني لا بد من ان نذكيه. وفيه اشكال، هذا اللي يقول فيه اشكال المصنف، يستشكل على هذا القول الثاني، يقول لي أنه لا فرق بينما ولدت الروح ولا وما لم تلج الروح، لإحنا نشترط تمام الخلقة. زين، وفيه إشكال. زين، ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا، يعني هذا أصلا لا عند رأس ولا رجل ولا إيد، لم تتم خلقته، هذا على القولين شبيه، على القولين لا يجوز أكله. ومع الشرطين يعني تمام الخلقة وولوج ولم تلجه الروح يحل بذكاة أمه. زين، وقيل هذا القول الثالث اللي هو للشيخ في المبسوط، لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله. يعني شنو؟ يعني إضافة إلى تمام الخلقة وإضافة إلى أنه لم تلجه الروح، أو شنو، عفوا، ولجته الروح ومشى شوية، إحنا ردنا نذكيه بس ما لحقنا على تذكيته، لم يكن هناك زمن يتسع لذبحه ومات، هذا ما نعتبره ميت، نعتبره شنو؟ نعتبره حلال ونأكله، مع أنه شنو؟ ولجته الروح. هذا شوفوا فرقه عن الثاني. الثاني قالوا كن لم تلجه الروح. الثالث يقول تمام الخلقة وحتى لو ولجته الروح لكن على شرط لم ندرك تذكيته، ما لحقنا على ذبحه. واضح؟
يعني لابد أن يكون استقرار.
شنو استقرار؟ لا لا، القول الثالث شو يقولون؟ القول الثالث يقولون هذا طلع تام الخلقة، أول ما طلع من بطن أمه، يعني أول ما ذبحنا أمه طلع مشى شوية وطاح وقع، ردنا نذبحه ومشى، بما أنه مشى ولجته الروح فكون نذكيه، لكن لم نستطع تذكيته، ما لحقنا نذكي، فيقول هذا أهم حلال جائز، ما نعتبر ميتة. يعني كأنه يعني هو مو نعامله معاملة لم تلج الروح، لأنه يعني ولجته الروح ومشى، بالتالي نشترط هذا الشرط الثاني أنه ولجته الروح ولكن لم ندرك تذكيته. فصار عندنا ثلاث أقوال، القول الأول فقط تمام الخلقة اللي هو استحسنه المصنف وذهب إليه، والقول الثاني مضافا إلى هذا الشرط شرط أنه لم تلجه الروح، القول الثالث مضافا إلى شرط تمام الخلقة حتى لو ولجته الروح ولكن لم ندرك تذكيته، والأول أشبه، أول الأقوال هو أشبه هذا على رأي المصنف. خاتمة تأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.